نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل، وأيضا هذا السؤال يعني يدور في خلط كثير من الناس. الشخص إذا أراد أن يشتري كتابا،
نعم،
واحتار بين الطبعات، أو أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يثني على بعض الطبعات أو يمدح بعض الطبعات، يقول من هو الشخص المناسب للسؤال عن طبعات الكتب أو الأخذ عنه فيما يمدح من الكتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، مسألة السؤال عن الطبعات وأجودها وأجود الأعمال القائمة لبعض الكتب، هذا يجب أن ينتبه الإخوة إلى قضية مهمة فيها، وهي أنها لا ترتبط بالعلم الشرعي، يعني ليس بالضرورة إذا كان العالم عالما في فن من الفنون أن يكون أيضا له معرفة بأجود الطبعات. ترى هذا شيء يعني جهل مفكه. فأحيانا بعض الناس يسألون بعض الطبعات أحسن الطبعات لبعض العلماء ولا بعض المشايخ، بينما هذه جهة مفكة، لأن مثل الضبط العلم ومسائله ومعرفته شيء، ومعرفة أحسن الطبعات للكتب شيء آخر. قد يكون العالم عالما ولا إشكال في ذلك، والشيخ شيخا، لكن ربما في معرفة الطبعات ربما ما كانت لهم تلك الممارسة، لأن القصد كان عندهم هو تحصيل العلم وحصل بأي نسخة وقعت على في أيديهم عموما، خاصة أنهم يقرون على الشيخ فيضبطون وصححون فتنتهي عندهم الإشكالية في هذه النقطة. يعني ففرق بين كونه عالما في فنه ومجيدا وبين كونه عارفا بأجود الطبعات، هذا أمر. الأمر الثاني، نفس الذين يسألون عن الطبعات هؤلاء لابد لهم من تحصيل أمرين اثنين. الأول أن يكونوا من طلبة العلم العارفين بمسائل العلوم الشرعية، لأنهم لما يقرؤون الكتاب كيف يعرفون أن صاحبه أقام أوده وأصلح عوجه، وكانت الطبعة جيدة وهي حسنة الإخراج وقليلة الخطأ. هذا لابد يكون طالب علم، لأنه إذا قرأ يعرف أن القراءة صحيحة، قراءته للمخطوط صحيح، مراجعته صحيحة، وشيء وتعليقاته صحيحة وشيء من ذلك.
كلام الشيخ حول العلم الشرعي، يعني كتب العلم الشرعي.
طبعا كلام العلم الشرعي لأن هي فيها التحقيقات وشيء من ذلك. طبعا الكلام بالطبعات التحقيقات، وأما المؤلفات المعاصرة المعاصرة يعني.
واللغة تبعا والتاريخ.
طبعا. وأما أمر شو، هذا أمر أول، يعني لابد من حصيل علمي يكون عند المطالع لها أو المسؤول عن مثل هذه الطبعات. الثاني أن يكون له هذه عنده هذه الصنعة، يعني معرفة بما خرج من الطبعات والمقارنة بينها، يعني لكل له ممارسة اطلاع مقابلة على ذلك، على مخطوطات كله اشتغل على الكتاب أو ناظر أو شيء من ذلك. يعني بهذه الطريقة يحصل الإنسان معرفة جادة بالطبعات الجيدة من غير الجيدة، المخدومة من غير المخدومة، التي يحتاج الخدمة أو لا وشيء من ذلك. فهو لابد يحصل هذا وهذا، فحينئذ يكون متأهل للسؤال عن الطبعات. والحمد لله نحن عندنا مجموعة كبيرة ولله الحمد في مواقع التواصل الاجتماعي من أفاضل الناس ممن يدركون أو هم محل للسؤال ومحل ثقة الناس لسؤالهم عن الطبعات الجيدة وما خرج شيء من ذلك. لكن أيضا حتى نقول لأخوة أيضا فرقوا بين السؤال عن حسن الطبعات وبين بعض المواقع التواصل الاجتماعي التي دورها يقتصر على التعريف بما صدر. التعريف بما صدر شيء، وأحسن الطبعات ترى شيء آخر طبعا، هذا شيء وهذا شيء. أما التعريف بما صدر فهو يخبرك أن هذا الكتاب صدر، الموضوع الفلاني كذا، طبع الكتاب هذا فلاني طبع وهكذا، هذا عرف به. وأما يعرف بما صدر، وأما معرفة الطبعة هذه هل هي أجود الطبعات أو لا، فهذه لا، باب آخر تحتاج إلى مقارنة ومقابلة وشيء من ذلك، أو سؤال أو معرفة أصلا، يكون هو عارف بالطبعات التي خرجت مثالا وعنده إدراك بها ثم يعرف كذا. يعني أذكر مثلا يعني بعض الناس من معرفة بالطبعات السابقة يعرف ثغرات الكتاب، فإذا خايت طبعة يقال أنها محققة ما يحتاج يقرأ كل شيء، يذهب إلى المواطن التي هي مشكلة في كل الطبعات السابقة، فإذا وجد صاحب أقامها على الصواب عرف أنه مجد، يعني صاحب صنعة. هذا سواها معي هذا الشيخنا المحدث العلامة الشيخ الدكتور خلدون لحدب. أذكر يا ولدي لما زرته مرة أنا والدكتور علي عمران، وكانت هذه أول زيارة له في بيتي في مكتبته، وكان أول ما خرج عندنا كان أول ما قرأت الدفعة الثالثة من مجموعة ابن القيم، وكان فيها كتاب التبيان في أيمان القرآن، والشيخ وفقه الله كانت له قراءة سابقة للكتاب بكامله، فوقع في كل الطبعات إشكالات عنده ما لها حل ويحتاج إلى جواب، فكان يعلق على نسختي مواطن الإشكال، هذا فيه سقط ما أدري كيف تمامه أو شيء، وتصويبات وراء يعني تصحيحات، طبيعة ترى القارئ الجاد أنه يصحح نسخته أصلا. فسبحان الله، فلما نحن جالسين يقول الشيخ أنه دخل المكتبة في أحد المكتبات فرأى، فلما رأى المجموعة الثالثة كان من ضمن هذا الكتاب، كان الذي جعله يضع عينه عليه يعني يلشن عليه مضبوط العنوان المتغير، لأنه لأول مرة يطبع بعنوان التبيان في أيمان القرآن، والطبعات السابقة كلها التبيان في أقسام القرآن لابن القيم طبعا، لكن لأول مرة يطبع في أيمان القرآن استرعى انتباهه تغيير العنوان هذا. الغالب أنه لا يتجاسر أحد على مثل هذا، وشهرته فيما سبق من الطبعات وهي ليست قليلة على عنوان آخر، إلا يعني في شيء لابد يكون له من حجة بينة في هذا الباب. فهذا أكثر ما استرعى، فأخذ الكتاب بالذات هذا من ضمن المجموعة، هو أخذ مجموعة وأخذ هذا الكتاب بالذات. يقول هو طبعا نحن جالسين عنده وهو لا يعرفني من قبل، وأنا لأول مرة طبعا أزوره وفقه الله، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ خالد اللحدب، هو يعرف أنه يعني له محبة ومعزة خاصة في قلوبنا، وجلس يتكلم، فيقول هو قاعد يخاطب الشيخ علي لأنه كان مدير المشروع، يقول له كنت كذا فوجدت يعني أعمالكم جيدة مسددة، وأنا أحببت أني أطمئن على كذا فأحببت أختبر يعني بعض، فقال فمما وقع عندي هذا الكتاب التبيان في أيمان القرآن، وأنا لي قراءة سابقة، هذا كلام الشيخ سابق قرأته والكتابات كلها فيها خلل، فأردت أن أمتحن صاحب صاحبكم ذا المحقق للكتاب، وأنا جالس يعني وهو لا يعرف الآن يقول قال فتتبعت في المواطن المشكلة والتي فيها سقط أو تحريف أو شيء في الطبعات التي أنا في الطبعة التي قرأتها، وهي كانت أحسن الطبعات عنده ومعروفة يعني حتى كذا في المقدمة، قال يقول فوجدت صاحبكم قد أجاد وأقام الكتاب على الصراط المستقيم يعني وحسن القراءة وكذا. فالشيخ علي يضحك يطالع فيه وأنا طالع فيه فقال له ترى هذا هو المحقق جزاه الله خير فجزاه الله خير يعني شكر وأثنى على الكتاب. القصد المعرفة السابقة مما خرج يجعلك إذا قدمت على كتاب جيد طبعة جيدة فيها تحقيق تجعلك تقف على مواطن الخلل، لأن مواطن الخلل هي تبين لك العمل الجيد من غيره، أما الكلام المقروء الواضح يعني ما يحتاج مقروء واضح، فإن المواطن المشكلة تحتاج إلى فهم وجواب وتحتاج إلى أحيان حسن تبصر وتأني وهكذا. يعني المقصود أن فرق بين مواقع التواصل التي يشتغل الإخوان فيها على التعريف بما صدر وبينما هي السؤال عن أجود الطبعات، هذا مرتبة أعلى لأنه يحتاج إلى اطلاع أو شيء من سعة الاطلاع والمقابلة والمقارنة وشيء من ذلك. وعلى العموم ولله الحمد والمنة يعني مما يخدم في هذا الباب كثيرا المقالات التي تكتب في المجلات العلمية والبحثية المتخصصة في نقد الكتب، فإنها كثيرة جدا وعندنا مجلات علمية جميلة جدا في الباب، والحمد لله أنه كثير منها صار يرفع إلكترونيا في على الانترنت، فالبحث فيها ومعرفة نقدات العلماء والكتاب لبعض ما صدر من الكتب جيد جدا. لكن تنبه الحالة يا ولدي لحاجة، وهي أنه بعض الكتب أصلا ولو انتقدت الطبعة لكن هي وحيدة أصلا ما عندك غيرها، يعني احيانا الكتاب هذا عليه نقد لكن ترى ما طبع الا هذه الطبعه، يكون هي فيها نقد ما فيها نقد فيها نقص ما عندها غيرها، يعني هذا يحتاج الى عمل نحتاج، دعك من هذا السؤال الثاني، لكن الاول انه ما في غيرها اصلا، لكن يبقى انه التفاوت اذا خلت طبعه طبعتين ثلاثه شيء من ذلك حينئذ يبدا السؤال عنها. طبعا قلت في بعض الاخوه الافاضل ما شاء الله عرفوا في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحات بنشر بعض الكتب أو الكلام عنها وشيء من نقداتها وشيء من التوجيه، ما شاء الله وفقهم الله والحمد لله، وأنا والله أسعد جدا يعني هم ما شاء الله كثر وعرضهم جميل وتنبيهاتهم جميلة جميلة جدا وهم أجمل وفقهم الله يعني ما شاء الله تبارك الله ويشاد بهم في مواقع التواصل في تويتر وغيرها بأنهم من العارفين وأنه الحسابات الفلانية يتابعون وشيء من ذلك وهم كلهم أسعد مني وأحظ بمعرفة الكتب عشان لا تضحك يا أولادي أنا عارفك أسعد مني وأحظ بمعرفة الكتب وإلا أني أشيبهم أنا أكثرهم شيبا لا أقل ولا أكثر أسأل الله التوفيق للجميع
إن شاء الله أكثرهم فائدة أنت في الله
أسأل الله عز وجل يبارك طبعا ولله الحمد منا يعني البرنامج هذا أيضا من المواضع هي من مواضع ومواطن معرفة الطبعات على أن يحيى ترى ما تعمد ذكر أحسن الطبعات لكن بعض الطبعات التي خرجت لبعض الكتب أذكر أحيانا أنها ناسخة لما سبق لما فيها من الجودة العلمية وحسب اطلاعي على ما سبق من الكتب أذكر هذا لو أحد جمعها يكون طيب في برودكاست ولا
قائمة
أيوة قائمة بس ما أدري لهم تعريف معين الله أعلم
طيب شيخنا هل يمكن في هذا الباب يعني بما يسمى بالاجتهاد الجزئي يكون مثلا يعرف أفضل طبعات في علم الحديث فقط باقي العلوم الشرعية قد لا يكون له
بطلع هو ممكن أصلا أنا لا أتمنى من الباحثين الذين تخصصوا في كتاب أو شيء أو في علم لأنهم سيقرؤون كامل الكتاب سيقارنون سيقابلون إنه يكون عندهم نقدات يكون عندهم في المقدمات يذكرون إفادات يعني ترى الإفادات هذه لو تجمعت أو الباحث والمطالع ترى يستفيد منها هي دلالات تدله منارات تدله الطبعة الفلانية فيها كذا عيب وفيها كذا وبهذه الطريقة نسأل الله التوفيق للجميع نبدأ بسم الله هذا سلمك الله أحد الشروح للكتاب العظيم المبارك كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب مبارك سيار نفع الله به وله شروح كثيرة جدا منذ أن ألفه الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه وتلاميذه وغيرهم وأحفاد وأئمة الدعوة وغيرهم والشروح ما زالت تتوالى عليه وسبحان الله وما بين مطيل فيه وما بين مختصر وما بين متوسط وكل واحد أحيانا ينظر إلى الشرح من جهة معينة والقصد الإفادة هذا أحد الشروح التي صاحبه يقول متوسط لا والله متوسط لا مطولة وفيها إفادة مطبوع في مجلدين ضخمين سماه خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن حمود العبري أو العبري وفقه الله أخونا الشيخ وليد العبري وفقه الله هو يقول أنه جاء إلى كتاب التوحيد وأصلا هو شرحه أيضا في عدد من الدروس لكنه رأى أن الحاجة في شرحه شرحا يجلي ما فيه من المعاني لا بد منه فهو أتى إلى هذا الشرح لحين كلامنا إلى وقف على الشروح الماضية ولكنه أراد الإفادة بأشياء معينة من أهمية أولا بيان غرض التبويبات المصنف رحمة الله عليه فإنه يقف عنده يبين يجلي ماذا قصد بهذا الباب ثانيا الأبواب يجعل لها أصول وضوابط تجد فيها خلاصة ما ذكره الأئمة في هذه المسألة وهذا الباب فاجعله يخلص إلى ضوابط وقواعد ثم هو يعتني بذكر نقول أئمة الأئمة أتباع المذاهب الأربعة عن هذه المسائل قال ليعلم أن ما ذكره الإمام محمد الوهاب ليس خاصا بمذهب الحنبلي ولا بمذهب معين بل كل يوجد في المذاهب الأربعة كل من ينصرون هذه المسائل ويقولون بها وشيء من ذلك وهذا أفاد ولهذا أطال في تقرير بعض ما فيه من الخلاف أطال أيضا النفس في مسألة تخريج الحديث وبيان حكمه وشيء من ذلك ثم لما وأطال في بيان المعاني والمسائل المندرجة تحت الآيات والأحاديث وما نقله على الأئمة وأما لما يأتي إلى قول الإمام محمد الوهاب فيه مسائل فيذكر هذه استنباطاته على ما ذكره من النصوص الشرعية هذه الاستنباطات يطيل الكلام على ما قرره من قضايا الاعتقاد وأما غير الاعتقاد فإنه يأتي إليها شرحا لماما يعني لأنها ليست مقصودة بالكتاب أصلا وإنما فوائد استخرجها وذكرها ثم كتابه خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن حمود العبري وفقه الله والكتاب مطبوع في مجلدين شوف طريقته أنه يأتي بهذه الطريقة شوف لاحظ يأتي إلى الباب إن شاء الله يطلع معنا هذا باب هذا الباب مثال هذا باب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما هذا الكلام الإمام عبد الوهاب يذكره كما هو ثم يبدأ بعد ذلك لا زال المصنف يبدأ يذكر لك الغرض من الباب والمصنف ثم يأتي إلى 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 مقطع مقطع ويشرحه ويتكلم ويطيل النفس ويطيل التقريرات، وفي تخريج الأحاديث يتكلم ويطيل، وبهذه الطريقة حتى يتم الكتاب. فهو من الشروح المطولة التي أراد بها وفقه الله، يعني ما ذكرنا قبل قليل فيه من ميزات هذا الشرح. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الشروح المباركة لعالم من علماء الحديث، عالم ابن عالم، شيخ ابن شيخ. أما الشارح فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفقهم الله، هو وأبوه. وأما أبوه فهو العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله وحفظه وأطال في عمره وزمانه على طاعته، ومتع المسلمين بعلومه، ودروسه سيارة معروفة، والشيخ جبل وعلم معروف، وهو قد كتب مقدمة لابنه في هذا الشرح. وهذا من يعني من حظوة الأبي لما يرزق بابن عالم أيضا مثله ويصنف. وأجاد بشرح هذا يقول: وطالعت فيه مواضع كثيرة فأعجبني، ووفق الولد فيه وكذا وكذا وفقه الله. الكتاب عبارة عن دروس كانت لشرح الشمائل، شمائل الترمذي. الإمام الترمذي رحمه الله صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا معروفا سيارا، وهو من عيون المصنفات في الشمائل، وكثر شراحه والناقلون عنه، والكتاب له شروح مطولة ومختصرة وغير ذلك، أيضا طبع بعضها وبعضها ما زال مخطوطا. القصد لكن في كثير من هذه الشروح شيء من دخل الغلو، يعني من كلام متصوفة وأحوال وأشياء أدخلت فيها، وهو إنما أراد بيان شمائل، شمائل مقصود بها صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وهكذا بهذه الطريقة. هذا المراد به صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي رحمه الله كتابه هذا كتاب سيار. المقصود بدأ أولا بخلقته صلى الله عليه وسلم، ثم بأخلاقه، ثم ختم بالرؤية المنامية. والقصد أن من عرف خلقته صلى الله عليه وسلم إذا رأه في المنام يطابق في هذا الأوصاف، هل هو حتى يعرف أنه فعلا رآه، لأن صلى الله في الحديث قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان يتمثل به. وهذا القصد، فلهذا ختمها بمسألة الرؤية. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جاء وشرح الشمائل في هذا المجلد الضخم، وأصلا في مجالس حصلت له، لكن طريقته أنه يحرر الدرس ثم بعد ذلك يذهب ويشرح. فلما انتهى من هذا الدروس جمع ما عنده وأضاف ونقح وزاد وأعده لإخراج في كتاب، وسماه شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله صاحب السنن المشهور المعروف، وأما شرحه فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفقه الله. طبعا هذه الطريقة، هذا إن شاء الله يبقى. نعم، شوف لاحظ هذه الطريقة، هذا الباب تبويبات الإمام الترمذي طبعا، ثم يذكر لك الغرض من عقد المؤلف لهذا الباب، يذكره الشارح، ثم يسوق الحديث كما هو ويتكلم عنه. وغالب الأحاديث هنا طبعا استفاد من عمل علامة الشيخ الألباني رحمة الله في الباب، ثم يبدأ بعد ذلك في بيان المعاني وما فيه من فوائد الحديث وما فيه من مسائل وفوائد وفقه الله. والكتاب من مطبوعات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به صاحبه أن يجمع. يقول إنه باب فضائل الأعمال دخل فيها الدخل، واستغلها ضعاف النفوس، ودخلت فيها الحديث الضعيفة والمنكر والموضوع والواهي شيء كثير جدا، وكثير من أصحاب الطوائف اغتر، والعامة الناس اغتروا بما يذكره، ومواقع التواصل مليئة مثل هذا. القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان وفقه الله، شيخ محدث معروف عالم، أراد أن يجمع ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح في الأبواب من الآيات والأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال، لكنه حاول ألا يقدم أي باب من أبواب الفضائل إلا بآيات مذكورة، لأن غالب ما ذكر من فضائل الأعمال أصلها موجود في كتاب الله عز وجل. ويقول ولهذا تعب جدا في محاولة استخراج واستنباط ما ورد في الآية من فضائل هذا العمل، وهذا جعله حين يقول ربما ساعات أو اليوم أو أيام ليحسن الاستنباط. فلهذا صدر كل باب بالآيات الدالة عليها، يقول لكن بعضها تحتاج إلى نوع من التأمل لمعرفة علاقتها بالباب، ثم ساق الأحاديث الصحيحة وتجنب تماما الضعيفة، ويذكر لك بعض التعليق في الهامش المهمة وسوى ذلك، وسماه جميعا الجامع في فضائل الأعمال من الكتاب والسنة والآثار، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان ووفقه الله. طبعا بدأ بكتاب بأبواب التوحيد، طبعا رتبها على الكتب المعروفة في الكتب الموضوعات، بدأ بكتاب التوحيد ثم جاء إلى فضائل العبادات، الطهارة، الصلاة، وانت ماشي إلى غالب كل الأبواب استوعبها، حتى السلوك والأخلاق وشيء من ذلك، ثم كتاب جامع في الأخير. لم يستثني شيئا من ذلك مما ذكر في الكتب المطولة إلا باب ما جاء في فضل العلم، فإنه أراد أن يفرده بمصنف خاص ليتكلم عليه ويجمعه، وهو كتاب كبير، وهو يعد بذلك إن شاء الله، وإن شاء الله عز وجل يسر له الأمر. لاحظ معي يا ولدي، ها شوف، ها شوف كيف الكتاب، هذا باب في بيان فضل كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولون المريض أول ما يسوق. شوف هذا الذي بين المؤطر، هذه الآيات في هذا الباب الدالة عليه، وهي من الدالة على فضل هذا العمل. ثم يسوق بعد ذلك الأحاديث، يعطيها أرقاما، لاحظ، عن ابن عباس ويسوق، وثاني عن أبي سعيد ويسوق، كل ثم باب آخر، كل الكتاب على هذا المنوال. شوف هذا أول ما يسوق بالمؤطر، يذكر لك الباب ثم يذكر الآيات الواردة في الباب، ثم يسوق لك الأحاديث سوقا كما هي، الكتاب كله على هذا المان على المنوال، وهو مما يصلح أن هذا من كتب المساجد وكتب البيوت، مما يصلح أن يقرأ على الناس ويصلح أن يقرأ في البيوت، ونحن مرارا نزكن أو نلمح ونذكر ما يصلح للبيوت والمساجد. وإمة المساجد يسألون كثيرا ماذا يصلح نقرأ على جماعة المسجد، هذا كتاب نقي وفيه غال كل استيعاب لكل الأبواب الشرعية العلمية، ما عدا باب فضل العلم لأنه سيفرده بمصنف وفقه الله، وهو في الكتاب هذا جزاء الله خير، يعني بس ما ليته أعطاها ترقيما مسلسلا من أول الأحاديث إلى آخرها، الكتاب في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب مجلد ضخم جدا، وهو يعتبر الشرح الثالث عندنا لكتاب صغير مشهور. أما الكتاب الصغير المشهور فهو الكتاب السيار الذي رفع الله لصاحبه ذكره في الدنيا، ونسأل الله يرفع به ذكره في الآخر أيضا، ويجعله ويتقبله منه ويجعله في الفردوس الأعلى. الكتاب هو حسن المسلم، ومؤلفه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي بن وهف القحطاني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب مما من الله به عليه وجعله سيارة وترجم لعربي من اللغات وطبع منه ملايين النسخ، ونسأل الله يتقبله منه. وصدر له يعني شرح أول وثاني، ثم جاء هذا الشرح، وهو في المقدمة كتب له تقديم الشيخ نفسه شعيب بن وفر القحطاني، وذكر أنه الشرح الثالث لكتاب هذا. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الفتاح أحمد سليم وفقه الله شرح هذا الكتاب اللي هو حصن المسلم في هذا المجلد الضخم، وسماه شرح حصن المسلم. حصن المسلم مشهور معروف طبعا. طبعا هو ماذا فعل الآن؟ هو أراد، شو مثلا، يأتي هذا الباب مثلا أذكار الصباح المساء، يأتي إلى كل حديث منها ويسوق لك الحديث كما ترى، إن كانت له قصة فإنه يذكر القصة، إن كان له راوي فإنه يترجم للراوي فإن ذكره، ثم يبدأ بعد ذلك بالغريب من الحديث، ثم بعد ذلك بما المعنى الإجمالي للحديث وما يستفاد. شوفها، شوف مفردات ما يستفاد من الحديث، وبهذه الطريقة والكتاب يذكر فيه المسائل الفقهية والحديثية، لكنه ما فوت شيئا من المسائل العقدية، فإن كثيرا من الأذكار مشمولة بأسماء الله وصفاته، فمناسبة ذكر الصفة والاسم في بعض المعاني والأدعي والأذكار يحتاج إلى بيان وجه الارتباط وما فيها من الأثر في هذا الباب. وهو وفقه الله جاء وبين هذا الارتباط بكلام أهل العلم والنقولات عنده ظافرة وفقه الله في الكتاب. الكتاب مجلد ضخم، يعني في أكثر من 700 صفحة من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف، صاحبه أراد أن يستوعب ما ورد في الوسوسة من الجهتين الشرعية والطبية، وخاصة أن له اهتمام بالأمر من حيث أنه هو نفسه يسأل كثيرا، ونفسه باشر بعض الأحوال وبعض التشخيصات. المقصود الكتاب قدم له مجموعة من المشايخ الأفاضل وأشادوا به، وبعضهم كانوا يشتغلون في هذا الباب مما يأتي من أهل الوسوسة. الكتاب وهو مرض من الأمراض الشائعة، نسأل الله العافية العافية وإياكم المسلمين. وهو قسمه إلى قسمين، وسوسة منها ما هو من حديث الشيطان، ومنها ما هو من حديث النفس، ثم بين الفرق بينهما بين الطريقين، ثم بين علاج كل طريقة، ثم آثار كل طريقة. هذا ميزته أنه بين من الأصل كيف تنقسم الطريقتين. الكتاب سماه صاحبه الوسوسة الأسباب الآثار العلاج من منظور إسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فؤاد بن سراج عبد الغفار وفقه الله. الكتاب طبعا قدم فيه المقدمات المعروفة اللي هي فيها التعريفات وشيء من ذلك، ثم قسم كتابه إلى 14 مبحثا حاول أن يستوعب فيها قضايا الكتاب بشرح ظهر للإخوة. ذكر معنى الوسوسة، الحين هذه كلها مباحث مفردة، معنى الوسوسة ومصدرها وصدورها من النفس أو من الشيطان، وكيفية وسوسة الشيطان، أنواع الوسوسة، أسباب الوسوسة، الفرق بين الاحتياط والوسوسة، الفرق بين الإلهام والوسوسة، والرد على من قال الوسواس خير من تمشية الحال، أشياء. ثم آثار الوسوسة، الآثار السيئة على الفرد الموسوس، على الفرد الموسوس، والأخير ختم البحث علاج الوسوسة. وهذا العلاج قسمه إلى علاج روحي طبعا، وعلاج طبيعي من بعض مثل أصحاب الوسواس القهري وشيء من ذلك. والكتاب لطيف فيه من حسن الجمع والانتقاء وبيان المعاني ما يشكر عليه صاحب، واضح أنه تعب عليه من ناحية الجمع ومن ناحية التحري والاستنباط، لأنه ليس كل ما يقال ينقل، أو حتى لو نقل يحتاج إلى حسن ترتيب وبيان، وهو حاول أن يستوعب ما في هذا الباب حتى يكون غنيا عن غيره. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت، وفقهم الله.
استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم واليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم احاسنكم اخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله مجلد لطيف، صاحبه أراد به أن يختصر ويوسر قضايا الفقه ومسائل لعموم الناس، وهو في الأصل اختصار لكتاب الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان المشهور المعروف السيار، اللي هو الملخص الفقهي. هو جاء الملخص واختصر الملخص حتى يكون ميسرا، ولكنه يعني يقول غالب، هو حافظ على بعض عبارات الشيخ التي تحتاج إلى بيان، يغيرها بألفاظ، أو الأصل أنه حافظ لكن غير ما يحتاج إلى بيان إيضاح، وأضاف كثيرا من النصوص الشرعية الداعمة للمسائل والأبواب، وسماه تيسير الفقه في العبادات، وجعل الكتاب أو المجلد هذا خاصا بما يتعلق بمسائل العبادات فقط. شوف: الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، الحج. الكتاب جمعا وترتيبا وتنسيقا من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد المضيان وفقه الله. والكتاب لطيف جميل، بدأ بفصل التفقه في الدين ثم بهذه الطريقة، لطيف وكبير. شوف لاحظ معي، يأتي إلى العناوين، يذكر لك النصوص الشرعية الأحاديث باللون الأخضر كما ترى الأبواب باللون الأحمر، ثم يسوق لك الكتاب سوقا، المسائل وسوق سوقا بعيدة عن الخلاف، يذكرها كما هي بشروطها وآدابها كما هو معروف، وأكثر جدا من النقول الشرعية عن الأحاديث يوجد في ما لا يوجد في الأصل أصلا. هو قال وهذا مقصود له حتى يرتبط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والكتاب لطيف، وهذا أيضا شوف هذا الكتاب مما يقرأ في المساجد ويقرأ في البيوت أيضا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت. هذا جزء لطيف، أصله ليس أصله بل هي رسالة لطيفة للعلامة محي الدين محمد بن سليمان الكافيجي، أصله رومي،
أصله الرومي، لكنه لقب بالكافيجي لأنه لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو، حتى أنه كان السيوطي من تلاميذه وكان لازمه 14 سنة، وكان يسميه أستاذ الدنيا، بل يقول أستاذ الوجود كذا يسميه، وكان فيه صلاح وتقوى، كان يتقن كثيرا من العلوم، خاصة يقول علم المعقولات كان آية في الباب. المقصود أنه مرة قال له ما حد ألف في علوم القرآن شيء من ذلك في أصول التفسير، قال كتبت رسالة فيه، فهذه الرسالة جعلها خاصة بما يتعلق بقواعد التفسير وسماها التيسير في قواعد علم التفسير للإمام محي الدين محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 879 الهجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد فتحي عبد الوهاب بتحقيق الرسالة، قدم لها بمقدم وحقق رسالة عن نسختين خطيتين، إحداهما منقولة عن نسخة المؤلف ولم يثقل الكتاب بالحواشي المطولة، لكن هو له بعض التعليقات على بعض المواطن التي يحتاج إليها، والكتاب وقدم فيها الترجمة وشيء من ذلك، والكتاب هذا هو الكتاب لاحظ وفقه الله، والكتاب فيه مقابلات لطيفة وشيء من ذلك كما ترى. آخره يقول وجد في ضمن المجموع هذه النسخة الخطية أنه هناك قواعد تمهيدية للباب، فهذا تمهيد القواعد هذا هو، فوجدها أنها لها علاقة بالباب فألحقها، فذكرها شوفها في نسخة هذا في النسخ إحدى النسخ فألحقها وأبقاها، وهذا شيء جيد لأنها هذه الملحق ربما من تلخيص بعض ممن قرأ الكتاب ممكن، لكن يحتاج إلى بيان. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار إله الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب السيوطي تلميذ الكافيجي، وهو كتاب أراد به أن يبين السيوطي رحمة الله عليه فضل التأليف وأنه من الوقف الذي يبقى بعد الإنسان وينفعه وآداب التأليف وما يتعلق بهذا. رسالة لطيفة جدا سماها التعريف بآداب التأليف كذا سماها للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 للهجرة رحمة الله عليه، وهي رسالة مشهورة طبعت عدد من الطبعات. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن أحمد العصلاني وفقه الله بتحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين للكتاب، لا والله على 4 نسخ خطية، على 4 نسخ خطية، قدم بمقدمة فيها بعض الرسالة وسبب التصنيف وشيء من ذلك، وثم بعد ذلك هذه الرسالة تكلم فيها وعلق على مواطن مما تحتاج إلى تعليق وبيان، ثم إنه أبقى تعليقات الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله لأنه قرأ الرسالة، فأبقى تعليقاته التي لما قرأها شوف وكتب الفوزان، فتعليقات الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان موجودة كما هي. ثم أيضا في آخر الكتاب بعد ما انتهى من هذه الرسالة اللطيفة أخونا المحقق الشيخ حمد العصلاني كتب ملحقا فيه ما وقف عليه من كلام أهل العلم مما هو يؤدي نفس غرض المؤلف في كتابه ولم يذكره المؤلف في الكتاب، يعني كله مما يأتي في فضل التأليف وأنواع التأليف وحال التأليف وشيء من ذلك، شو عقول المؤلفين في تأليف، فنقل نقولات عن الأئمة مما وقف عليه من باب الإضافة النوعية للكتاب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الإلهة الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا أيضا أحد الطبعات التي لكتاب له عدد من الطبعات أصلا. العلامة الحطاب الرعيني الإمام محمد بن محمد الرعيني الحطاب المالكي العالم المالكي المشهور المعروف، ولد بمكة لكنه ما مات في طرابلس، طرابلس ليبيا، عالم مالكي له عدد من المصنفات وحاشيته مشهورة أو شرح الحطاب مشهور أيضا، كان له شرح على كتاب الورقات للجويني استفاد غالبه من شرح الجلال الدين المحلي، حتى أنه يقول أنه أبقى على ألفاظه إلا ما كان يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى زيارة إفادة فإنه أضاف إليه، وسمى شرحه على شرح الورقات على الورقات سمى قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، والكتاب مشهور جزء لطيف. طبعا قرة العين من تأليف العلامة محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب الرعيني أيضا من علماء المالكية المتأخرين، والكتاب اعتنى به المركز الشرعي للدراسات الإسلامية لكنه قدم له وعلق على مواضع منه مما يحتاج إلى تعليق مثل القضايا الأصولية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ولد ملاي عمر الشنقيطي وفقه الله، وحقق الكتاب على نسخ خطية كما ترى، هذا هو أبقى اللي في الأول هذه الورقات، هذه ورقات هذا متن، ثم هنا شرح الرعيني، وهذه تعليقات أخونا الشيخ أحمد ولد ملاي الشنقيطي، هذه تعليقاته الأصولية، قال مما يحتاج بعضها إلى تعليق وبيان أو استدراك أو تعقيب أو شيء من ذلك. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله نظم في الاعتقاد وفي الفقه أيضا، وهو قرأت 273 بيتا سماه صاحبه نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر. شوف عقيدة سنية ومنظومة فقهية أصيلة. النظم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن سيف رحمة الله عليه، متوفى عام 1268 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب أصدرته دار إيلاف الدولية بالكويت. الغريب أنه ما قدموا يعني خلاف عادتهم، ليس للكتاب مقدمة لا فيها بيان من المؤلف ولا طبيعة المنظومة ولا على أي نسخة طبع الكتاب ولا شيء. وهذا طبعا يعني أرجو أن يستدرك فيما يأتي، لأن الناس تريد تعرف حقيقة الكتاب من أين. منظومة كل ما جعلوا فيها كأنها منظومة كتاب تعليمي للطلبة العلم. الكتاب هذا بيت الأول الثاني، ويتركون فراغا هنا لأجل تقييد الفوائد لأنها تستشرح وتقرأ على الأشياخ كما ترى، تقريبا في كل صفحة بيتين وتحتها فراغ أو ثلاث أبيات فراغ لأجل كتابة ما يعني الشرح شروح العلماء والمشايخ. والكتاب في 203 أو المنظومة في 273 بيتان. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت. هذا سلمك الله عبارة عن سؤالين وجهة لعلامة قطر الفقيه الكبير المشهور رئيس المحاكم الشرعية بقطر، اللي هو العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي، وهو عالم مشهور له عدد من المؤلفات والرسائل، وكتاباته مشهورة ولها قيمة علمية. وهو كان لما كان يجيب على الفتاوى كان يحررها تحريرا. أرسل إليه رسالة فيها سؤالان. السؤال يسأل عن السؤال كلاهما عن حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين يعني واستحداثها، وسئل فأجاب بإجابة مطولة. أولا بدأ قسم البلاد إلى ثلاثة أنواع من البلاد، ثم بيّن إجمالا حكم إنشاء الكنائس في هذه الأنواع من البلاد، ثم بعد ذلك جاء وسرد الآثار والأحاديث التي باب سردا، ثم بدأ يفصل بعد ذلك الأحكام الشرعية وكلام الفقهاء مع شرح لكل نوع من أنواع البلاد التي قسمها، الأقسام الثلاثة التي قسمها، وبدأ يبين لك الأقسام. وسمى رسالته حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين للعلامة أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي رحمة الله عليهم، توفى عام 1423 للهجرة. قام على تحقيق هذا الكتاب مع كتابة مقدمة خاصة بما يدعى بنقد ما يدعى اليوم بالدعوة إلى البيت الإبراهيمي وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب ابن سليمان العدوي وفقه الله واعتنى به تعليقا ومقابلة، وهذه هذه النسخ الخطية التي رجع إليها وهي نسختان خطيتان، وهذا تعليقه وكتابته. ثم بعد ذلك ألحق فيه ملحق له ألحقه للشيخ في جواب السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني إجابته كانت مختصرة. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. هذا بحث لطيف، وهو عبارة عن بحث صاحبه أراد، يقول أن الذين كتبوا في الأمر معروف ونهى عن المنكر كثيرين في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يجلي حسبته صلى الله عليه وسلم على شؤون الحياة عموما ويبرزها ويبينها ويبين كيف كان وسلم يحتسب على الأمور. الآن هذا تطبيق من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فسمى بحثه حسبة النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدات ووقائع من السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى السليم رحمة الله عليه، توفي أيضا ورحمه الله. الكتاب عبارة عن بحث قسمه قد بمقدمة، لكن بعد ذلك قسمه إلى أربعة فصول، كل فصل تحته مبحثان. الفصل الأول جعله في ذكر حسبته صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والعبادة، فالعقيدة جعلها في مبحث والعبادة في مبحث ثاني. الفصل الثاني حسبته صلى الله عليه وسلم واحتسابه فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية، وقسم إلى مبحثين، مبحث في احتسابه في بيته واحتسابه صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني في خارج بيته. الفصل الثالث فيما يتعلق في احتسابه في القضايا الاقتصادية، وقسم إلى قسمين، احتسابه في قضايا الكسب واحتسابه في قضايا الإنفاق. والفصل الرابع والأخير احتسابه في القضايا الإدارية والسياسية، وقسم أيضا إلى مبحثين، مبحث فيما يتعلق باحتسابه على الولاة والثاني احتسابه على المجاهدين والجند. والكتاب كله حافل بوقائع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف احتسب على هذا وعلى هذا، مع استنباط الأحكام الشرعية في الباب. والكتاب لطيف وفيه جمع جيد من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله. أما هذا فهو كتاب معروف قديم، وهذا يعارض طبع له جديد. والكتاب كتبه عالم مشهور وهو العلامة الشيخ عبد السلام محمد هارون، عالم اللغة والمحقق المعروف، وكتاباته سيرة معروفة. وهو قد ألف رسالة لطيفة يقول أنه وجد عند كثير من الكتاب اليوم أنهم لا يحسنون صنعة الكتابة ولا صنعة الترقيم، فالكتاب الإملاء والترقيم يحتاجان إلى شيء من الضبط. فكتب رسالة لطيفة أراد بها أن يلملم ويجمع الأصول المهمة في الباب ويستند فيها إلى راجع كثيرا، طبعا هو عضو المجمع، أراد أن يأتي بقرارات المجمعية في الباب، وسماها قواعد الإملاء من تأليف الأستاذ العلامة عبد السلام هارون رحمة الله عليه، وهو جزء لطيف جدا. قسموا أبواب، كل باب، الباب الأول في الهمزة، الباب الثاني في الألف اللينة، الباب الثالث مثلا الحروف التي تزاد أشار الألف وهكذا، ويذكر لك الأنواع والأمثلة على ذلك وما الذي يجعلها تطرد القاعدة أو لا تطرد، أشياء ختمها بعلامات الترقيم التي صدرت من مجمع اللغة، من مجمع اللغة بالقاهرة. شوفها، هذا قرار مجمع اللغة في علامات الترقيم المعتمدة، القوس، الفاصل، الفاصل المنقوطة، النقطة، النقطتان، وهكذا. الكتاب لطيف، أعاد طباعته دار إلاف الدولية بالكويت. هذا سلمك الله كتاب لطيف أراد به صاحبه بعد خبرة وممارسة بطول وقراءة لما سبق أن يجمع فيه ما يحتاجه حافظ القرآن وتاليه من الآداب، من معرفة فضل القرآن ومن آداب المتعلقة بالقرآن، وشيء من بعض المسائل، وسماه زاد أهل القرآن ليوم لقاء الرحمن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن فتحي البكيري وفقه الله، وقدم له بعض الأشياخ. طبعا الكتاب لطيف وجميل، صاحبه أراد أن يجمع جمعا لطيفا يستغنى به عن غيره، وقسمه إلى 6 فصول، جعل الكلام فيها إلى ما يحتاجه قارئ القرآن، بيان فضل القرآن، ثم الحث على ترتيله، ثم بعد ذلك ذكر في وجوب العمل به، وذكر حكم التجويد وجوبه ومن عدمه، ثم ذكر أهمية تعهد القرآن بالمراجعة أو شيء من ذلك، وحكم هجر القرآن، ثم بعض بدع القراء التي ظهرت مخالفاتهم، والفصل الأخير جعله أحوال المشرقة للسلف في تعاملهم مع القرآن ختما وتدبرا وإقراءا وقراءة، والكتاب حفيل وكثير. هذا من الكتب التي الغنية بالنقول الشرعية والنقول عن الأئمة والصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو كتاب يصلح أن يقرأ في البيوت وعلى الطلبة أصحاب الحلقات وعلى طلبة العلم المبتدئين وغير المبتدئين، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار إراث الدولية بالكويت. هذا سلمك الله كتاب أيضا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن مراد الأثري، وكان يتدرس مادة العقيدة في الجامعة الإسلامية، فرأى أن الطلبة يستصعبون ما يأتي في العقيدة الطحاوية والواسطية والحموية من مصطلحات في علم المنطق، فأراد أن يكتب رسالة لطيفة فيها بيان هذه المصطلحات وشرحها بشيء من التبسيط حتى يسهل على الطلبة فهمها، فسماه تسهيل المنطق، كذا سماه تسهيل المنطق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن مراد الأثري. وجاء إلى الكتاب واستخرج ما يتعلق، لاحظ، ما يتعلق بالقضايا المنطقية في مثل هذه كتب العقيدة ليسهلها على الطلبة ويشرحها ويبين المصطلحات والمهمات في الباب. وبدأ الكتاب قسمه إلى مقدمة وإلى مقامين، مقام في باب ما يتعلق هذا مثلا، المقدمة فيها تعريف المنطق وحكم تعلمه وأقسامه وما يتعلق به والعلم وأنواعه ولوازمه وما يتعلق به، ثم جعل الباب مقام الأول في القول الشارح ومقدماته، هذا المقام الأول، وتحته كل ما يحتاج إليه من ذكر أنواع الجنس وأنواعه والأجناس ونحو ذلك، ثم بعد ذلك هذا النوع الثاني، هذا المقام الثاني وهو أطول ما في الكتاب، اللي هو مقام ثاني في الحجة ومقدماتها، وفيها مبحثان، ذكر الحجة والقياس والأدلة وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب لطيف، وهذه الخاتمة في الصناعات الخمس، كتاب لطيف أصلا طبع مرارا، وهذه الطبعة من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أصحابه، صاحبه هم طلبة من العلم، طلب بعض طلبة العلم قام وجدوا الحاجة ماسة إلى تبسيط بعض أركان الإسلام، بدءا بالتوحيد ثم الأركان الإسلام الخمسة، لكن وجد أنه كثير من الناس إما ليس عندهم وقت أو عوام أو عجم يحتاجون شيء من الترجمة تكون بسيطة جدا والوقوف على أهم المهمات في هذا الدين، فكتبوا كتابا فيه تيسير لهذا الموضوع، سموه تيسير الإسلام في شرح أركان الإسلام، تيسير السلام في شرح أركان الإسلام، أعده مجموعة من طلبة العلم، لكن اعتنى به تعليقا وراجعه وقرأه أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد العزيز الهدى رحمة الله عليه، وهو من مشايخ الكويت المعروفين. والكتاب سهل، بدأوا أول شيء بأنواع التوحيد، ترى لخصوه من كلام المشايخ المعروفين، شيخ بن باز وبن عثيمين والألباني والفوزان وغيره، والكتاب وكما ترى بدءا بمسائل التوحيد هذا ترتيبا واختصارا، ثم دخلوا بعد ذلك في أحكام الطهارة أيضا كذلك ما في مختصرة كما ترى يذكر لك آداب قضاء مثالها الحكم والدليل والحكم ودليله من باب لأن قلت لك هذا من باب ما يحتاج إليه من الضروري معرفة من أحكام الشرعية الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار إلاف الدولية هذا سلمك الله كتاب جميل جدا هذه الطبعة الرابعة الآن بين أيدينا الطبعة الأولى خرج والثانية والثالثة وصاحبها يتعاهد الطبعات هذه بالزيادة والإضافة والتعديل وحتى أنه في هذه الطبعة يقول زادت أشياء كثيرة عن الطبعة الأولى يعني أول ما خرج هو أراد أن يبين كيف كان سلم يربي الأطفال أطفال المسلمين بدءا بمراحلهم الأولى إلى كل لأنه قسم إلى مراحل يعني كل مرحلة جعلها فصل مثلا المرحلة الأولى جعلها من الطفل وهو حمل في بطن أمه إلى سن الثالثة والفصل الذي بعده من سن الرابعة إلى سن الثامنة والذي بعده من الثامنة إلى الثالث عشر والثاني عشر والذي بعده من الثالث عشر آسف إلى الخامس عشر ثم إلى الثامنة عشر هو قسم إلى مراحل كل مرحلة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبناء المسلمين كيف كان يربيهم له كان يعتني مثلا في هذه المرحلة بقضايا معينة بهذه المرحلة بأشياء معينة وبهذه الطريقة حاول أن يجمع ما ورد في السنة في الباب ويأتي بكلم أهل العلم ويبين بطريقة تربوية ممتازة جميلة جدا مفيدة في الباب سماه أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويليه بعد ذلك هو وضع منهج تعليمي لطلبة العلم حتى إذا أخذوا كيف يربون الأطفال أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن هذه الطبعة الرابعة فيها زيادات وإضافات وهو قد استغنى يقال عن اقتصر على أحاديث ثابتة من صحيحة وحسنة وشيء من ذلك واستغنى عن الضعيف تماما إلا يقول في مواضع لأجل التنبيه عليها لأنها يكثر تداولها في المكان المذكور يعني في الباب المذكور أو في الناحية المذكورة وهو وفقه الله حاول أن يرقم المسائل المهمة التي اعتنى بها عليه وسلم شوف ترقيمات متسلسلة شوف لها رقم متسلسل الآن مثلا يؤدبهم صلى الله عليه وسلم على ألا يغيظ بعضهم بعضا وبخاصة الجار ويبدأ يذكر لك الأدلة على ذلك أو ما ورد في هذا الباب ثم يذكر لك مثلا مواقف في هذا الباب شيء من ذلك شو ها هذا 93 يوصي أن يحسن بالبنات ويبين منزلتهن في الإسلام هذا شو لما تم مرحلة معينة وقس على هذا كل فصول الكتاب بهذه الطريقة ختمها وفقه الله بوصايا لقمان لابنه وشرحها وبينها أو ألحق بعض وصايا غيره أيضا لكنها أطال فيها هو في هذا الباب الكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله هذا سلمك الله المنظومة المعروفة ألفية في الحديث للإمام السيوطي سماها نظم الدرر في علم الأثر وهي منظومة سيارة وهو أيضا شرحها سار فيها على غرار منظومة الألفية العراقي لكنه زاد أشياء نفيسة عليها أيضا وحاول أن يحرر كلام من سبق من أهل العلم وهو حتى هو قال فائقة ألفية العراقي يعني أيضا كان هو أرادها بذلك يعني أراد ذلك وهو بدأ يشرحها في كتاب البحر الذي زخر لكنه ما أتم الشرح وحتى الذي طبع ترى من هذا الكتاب في 4 مجلدات التي طبعت طبعة الشرح هو نفسه ليست كاملة ما وجد منه يعني هناك أيضا شيء من الشرح ما زال مخطوطا المهم هذه الألفية سماها نظم الدرر في علم الأثر للحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي متوفى 1911 قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن ابن عبد الحميد الحلبي الأثري رحمة الله عليه وحققها على نسختين خطيتين إحداهما منقولة عن نسخة المؤلف وهو قد اعتنى أصلا في هذا الكتاب قد بمقدمة فيها التفريق بينهما الفرق بينهما لكنه أراد بالذات أن يعتني على إن شاء الله بقى الإخوة رقم الأبيات من أولها إلى آخرها وضبط الكتاب أو المتن أو النظم من أوله إلى آخره نظما كاملا وذكر بعض الفروق المؤثرة ها هنا كما ترون بعض الفروق المؤثرة في هذه الألفية وفي هذه المنظومة رحمة الله عليه الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت هذه محاضرة عظيمة كانت للعلامة الألباني رحمه الله لما ذهب إلى مصر واستضافته جماعة أنصار السنة حتى أن المحاضرة قدمها محمد حامد الفقي وصار له احتفال وحضور الناس وأشياء وكلمات ألقيت وشيء من ذلك حتى وزير الأوقاف وقته حضر وألقى كلمة وشيء من ذلك واحتفي بالشيخ احتفالا عظيما وزار بعض البلاد غير القاهرة وألقى أيضا كلمات هذه محاضرة حتى مكتوب عليها محاضرة علمية نادرة سماها هي سميت جهود المنة ببيان جهود دعاة السنة ألقاها الشيخ الإمام العلامة محمد المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ألقاها في مصر وكتبوا التاريخ كل شيء ألقاه عام 1380 قدم لها العلامة الشيخ محمد حامد الفقي أيضا، وهي من نوادر المحاضرات التي ما زالت محفوظة صوتيا. قام على التعليق عليها وإخراجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه في هذا الجزء اللطيف، وعلق عليها بعض محتجليه وبعض المقدمات أو شيء من ذلك. والكتاب فيه نقاط معينة، فيه بث للهموم أحوال أهل السنة كيف كانت، والدعوة السلفية في الشام وفي مصر وكيف كانت، يعني إنه محاضرة في عند الجماعة، والجماعة تهتم بمثل هذه الدعوة. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله، وهذا كتاب جميل. صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن فتحي البكيري، سبق ذكره قبل قليل، أراد أن يجمع الشبهات التي يذكرها بعض الناس المعاصرين اليوم. طبعا هو من العصرانيين وكذا، الذين يقولون إن الحجاب بدعة. انتبه، هو لن يتكلم على مسألة تغطية الوجه والكفر، هذه ليست معنى أصلا، ما هي معنى الذين يقولون إن، ولا يناقش الخلاف في المسألة، الذين يقولون أن الحجاب بدعة وليس لا أصل له في الدين، هو نقاشه معهم. جمع كل الشبهات وأجاب عنها شبهة، 16 شبهة جمعها في هذا الكتاب اللطيف الذي سماه شبهات المعاصرين حول النقاب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن فتحي البكيري وفقه الله. كل واحد يأتي، كل شبهة يأتيها يسميها كذا، الشبهة مثلا، هذا الشبهة الثانية، مثلا الشبهة الرابعة، لاحظ معي شايف الأخوة، فيذكر قالوا كذا، يذكر لك قولهم ما هو، ثم يبدأ بالجواب ويفصل ويقسم ويجيب عليها تفصيلا إلى آخر شبهة 16. ثم بعد ذلك لما ختمها أتى بخاتمة جميلة جدا ولطيفة في الكتاب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار إيلاف الدولية. آخر كتاب معي يا ولدي وهو هذا الكتاب اللطيف، وهو بث لأشجان، أشجان من واقع تعاملاته مع الناس. أو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي أراد أن يذكر له، أن يذكر هو في هذا الكتاب ما وجده من تعاملات الناس وكيف عاملوه وكيف وجد الناس، أو هذا هو القصد. فهو عبارة عن أشجان وأحوال تعاملات الناس معه ومعاملته لهم، سمها شيء ما كذا، يعني الناس فيها ناس غرائب، يعني في شيء ما في بعض ما تدري الله أعلم. طبعا كل لاحظ أنتوا، يعني هو يضع عنوان مثلا عشان شو هذا عنوان مثلا، كان هنا ثم رحل، يأتي بشخصيات طيبة، شخصيات والله نفسيتها مدري كيف، وناس بهذه الطريقة يعاملون، ناس كذا ناس كذا، إنما هي أحوال للناس وجدها في تعاملاتهم، أراد أن يبث أشجانه فيها لتكون فيها نوع من العبرة والعظة وشيء من التفكر في أحوال الناس، حتى الإنسان لينتقي لنفسه أن يكون من أفضل الناس شخصية ونفسية وشيء من ذلك. سماها شيء ما الدكتور سالم العجمي، والكتاب اللطيف من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.